والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى دلالة المتن. رويان السيد لا بد في مقام الاستنباط من دراسة الدلالة. اليوم ناوى أدوخكم شوي. مستعدين للدوخة؟ أنت لما تجي الآن إلى علماء المنطق يقسموا الدلالة إلى دلالة عقلية وإلى دلالة طبعية وإلى دلالة وضعية، والوضعية تطابقية تضمنية التزامية. هذا تقسيم للدلالة، ولازم يكون واضح عند الإنسان مسألة الدلالة الوضعية اللفظية بأقسامها الثلاثة، صح لو لا؟ ولها مدخلية في فهم النص، صح لو لا؟ زين، لما تجي لعلماء الأصول مثل درس الجماعة يجي يقسم لك الدلالة إلى تصورية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية، تقسيم آخر للدلالة، ولازم يكون بعين الاعتبار. شو الفرق بين الأقسام الثلاثة؟ تصورية هو تصور المعنى من نفس اللفظ، الانتقال، انتقال ذهن الإنسان إلى المعنى من اللفظ، سواء كان هذا اللفظ صادر من متكلم واعي أو متكلم غير واعي، صادر من اصطكاك حجرين، من نعيق الغراب، من صوت صفير البلبلي، واحد نايم يقول شلغام شلغام، صح ولا لا؟ تنتقل لما تنتقل للمعنى، تنتقل. سموها تصورية لأن الإنسان يتصور المعنى من اللفظ. وعندنا تصديقية أولى، بالإضافة إلى تصور المعنى هناك ركن آخر وهو قصد الإخطار. في قصد، يعني لازم متكلم واعي، متكلم ملتفت، يريدك تتصور الألفاظ زين، يعني أنت تتصور الألفاظ وهناك قصد لإخطار المعنى في ذهن السامع. فبالإضافة إلى المدلول التصوري هناك مدلول تصديقي، وهو أن المتكلم عنده قصد لإخطار المعنى في ذهن السامع، وهذا المتكلم تارة يكون جادا وتارة يكون غير جاد هازم. يقول لك أنا طبيب، قصده يخطر المعنى في ذهنك أنه طبيب لكنه هازم، هذه يسموها دلالة تصديقية أولى. وعندنا دلالة تصديقية ثانية، ثلاثة أركان: تصور إلى المعنى، زائدا قصد الإخطار، زائدا قصد التفهيم، يعني أنه جدا وواقعا طبيب، يعني فيها إرادة جدية، سموها مدلول تصديقي ثاني. فهذا الآن أنحاء الدلالة حسب تقسيم علماء الأصول مهمة في فهم المدلول، مدلول النص، مدلول الكلام، صح لو لا؟ هذا بالنسبة إلى تقسيم المناطق، بالنسبة إلى تقسيم الأصوليين. نجي إلى تقسيم البلاغيين. زين، قلت لكم باب يعني التوسع شوي في الشيء. يجوا يقسموا الدلالة إلى وضعية وعقلية، والمراد من الوضعية الدلالة المطابقية، والمراد من العقلية تضمنية والتزامية. شفتوا لو صارت الوائرات بتشابك.
هم فقط الدلالة اللفظية،
هم دلالة وضعية لفظية
فقط.
زين، الوضعية لما يقولوا وضعية يقصدوا بها خصوص الدلالة المطابقية، لما يقولوا دلالة عقلية مو هذه اللي يقصدوها المناطق، لا، قصدهم تضمنية والتزامية، هذه الدلالة على جزء المعنى لازم المعنى ده بالعقل، عرفت شلون؟ زين. فلما يجيهم يقول الدلالة إما وضعية وهي التطابقية، إما عقلية وهي تضمنية والتزامية، فيجوا مثلا إلى علم البيان الذي هو الفن الثاني من الفنون الثلاثة، لأن البلاغة عبارة عن معاني وبيان وبديع. البيان شنو المراد منه؟ البيان المراد منه هو التعبير عن معنى واحد بأساليب متعددة. يقول هذا فلان عنده بيان، بس ما يقول هذا أستاذ بحث الخارج عنده بيان، بيان ساحر مثلا. ليش عنده بيان؟ لأنه معنى واحد لكن يقدر يطرحه إليك بأكثر من أسلوب، بأكثر من لفظ، أكثر من طريقة. مثلا أنا أريد أبين أن زيد كريم، عنده كرم، عنده صفة الكرم، عنده صفة الجود. تارة أقول زيد كريم، هذا تعبير أسلوب. تارة أقول زيد كثير الرماد. ليش كثير الرماد؟ يطبخ هو ثم نقيم. كثير الرماد، كثير الرماد دلالة على كثرة الحطب، كثرة الحطب دلالة على كثرة الطبخ، كثرة الطبخ دلالة على كثرة الضيوف، كثرة الضيوف دلالة على الكرم. وتارة أقول زيد جبان الكلب، كلب جبان. ليش؟ من كثرة الطالع والداخل، خلاص بعد تعود صار ما يهوهم، تعود بعد يعني صار عنده عادة. واحد يدخل هني وشي أجنبي شي غريب حتى يقوم يصارخ عليه ويصيح عليه، صح لا لا، يستجلب عليه إيه. فصار عنده عادي. زين، هذا صار عنده عادي بسبب شنو؟ كثرة الناس، كثرة الضيوف. هذا دليل على أن فلان فريد، واضح. قالوا علم البيان هذا اللي هو عبارة عن أساليب طرح معنى واحد بأساليب متعددة، ينحصر في المجاز والكناية. وأما التشبيه النوى هو مقدمة للمجاز، هذا السكاك من جاء بعده من المتأخرين. هذا علم البيان للآن شرحنا طرح معنى واحد بأساليب متعددة. البعض قال ثلاثة أبواب، تشبيه ومجاز وكناية. البعض قال بابين بس، مجاز وكناية. ليش؟ شنو السبب؟ اللي قال أنه بابين، قال أنت لما تجي إلى المجاز، المجاز شنو؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لوجود علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. هذا المعنى المجازي إذا كانت علاقة بالمعنى الحقيقي هي المشابهة، عبر عنه بالاستعارة. استعرت لفظ الأسد من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لوجود مشابهة. إذا كانت ذا العلاقة مو مشابهة، علاقة الجزئية، علاقة الكلية، السببية، هذه العلاقة اللي يذكروا 24 علاقة سموه مجاز مرسل. فهو المجاز استعارة ومجاز مرسل. هذه الاستعارة تعتمد على التشبيه، فلازم نبحث التشبيه. فبحثنا للتشبيه ما هو إلا مقدمة إلى شنو؟ إلى المجاز. ذولاك قالوا صحيح هو مقدمة إلى المجاز، إلى الاستعارة، لكن هو بالنتيجة أبحاثه متعددة، صح لو لا؟ أبحاثه متعددة، أقسام وتعريفات وشقوق. فنخلي بحث مستقل بوحدة، تشبيه مجاز كناية، واضح؟ هذه نكتة لمن ثنى ومن ثلث. النكتة الثالثة راجعة إلى الثانية، راجعة إلى الدلالة. يقول الآن التشبيه شلون الدخلة في علم البيان؟ وانت قلت علم البيان طرح معنى واحد بأساليب متعددة، هذه الأساليب المتعددة تختلف في الوضوح والخفاء، صح لو لا؟ تختلف في الوضوح والخفاء. إذا تختلف في الوضوح والخفاء زين، فيصير المجاز والكناية هذا مندرج تحت الدلالة العقلية، بينما التشبيه أنت لو تعرف الأسد لو ما تعرف الأسد، لو تعرف زيد لو ما تعرف زيد، لو تعرف الكاف لو ما تعرف الكاف، عندما تقول زيد كالأسد فهذا مندرج تحت التطابقية، صح لو لا؟ أنت لو تعرف المعنى لو ما تعرف المعنى، أنت الآن تعرف البيان بأنه طرح معنى واحد بأساليب متعددة مختلفة في الوضوح والخفاء. هذا من ولا مختلف في الوضوح والخفاء؟ مجاز وكناية. أما التشبيه هذا ما مختلف في الوضوح والخفاء، هذا مندرج تحت الدلالة التطابقية، إما أنت تعرف المعنى أو ما تعرف المعنى. هذا حاجة. إيه هذه الأمور التقسيمات البحث عن الدلالة. هذا طبعا أنا قصد من سرد هذا كله أبين بس أهمية مبحث الدلالة، دلالة المتن. لما إنسان يدرس المتن يكون يدرسه بشكل جيد، دلالة تضمنية تطابقية عند المناطق أو عند البلغاء أو عند الأصوليين، كله يعني له دور في فهم المعنى. على كل حال علوم نحن متداخلة ومتشابكة ومتشعبة. زين، طبعا راح يتعرض المتن إلى أن المتن متن النص الشرعي تارة يكون نصا في المعنى، يعني شنو؟ يعني لا يحتمل الخلاف. مثل شنو؟ لم يلد نص من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بعد هذه فيها ظاهر وأظهر بعد له نص. ولذلك الشيخ عبد الحسين شرف الدين ألف لك كتاب النص في مقابل أو الاجتهاد في مقابل النص، تجتهد في مقابل النص معنى واضح ما يحتمل الخلاف، ما فيها بعد ظاهر وأظهر، معنى واحد لا يحتمل الخلاف. وتارة يكون المعنى ظاهر يعني يحتمل معنيين لكن أحدهما أظهر من الآخر أو احتمال راجح على الآخر فيسموه الظاهر. مثلاً صيغة الأمر صلي تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، لكن احتمال الوجوب ظاهر راجح، راجح فيسموه ظاهر. زين، تارة لما ذكره النص الشرعي أو المتن الشرعي يكون مجملا، مثلا عين عين هذه الاحتمالات كلها متكافئة كلها متساوية ولا يوجد هناك ترجيح لأحدهما على على الآخر. لما واحد يجي يقول لك ارمي العقبة ارمي الجمرة مثلا في الحاج، صارت الجمرة شنو الآن؟ جمرة صارت مجملة. طب اللي كانت الجمرة أرض، وش هي أرض؟ طلع إبليس ورمى مكانه صارت اسطوانة سموها جمرة، صارت ما أدري مستطيل سموها جمرة، صارت مربع سموها جمرة، صارت جدار الآن كامل سموها جمرة. هذا كله فصار مجمل الآن. ها
مو نفسه هذا المثال والذين يرمون
لا هذا نص، هذه أمثلة للنص واضح هذا. ففي النص ففي المجمل ماذا نفعل؟ هل نقتصر على القدر المتيقن؟ مثلا نحن القدر المتيقن اللي نعرفه أن هذه إلا كانت استوانة على شكل استوانة بعد مربع ومستطيل، هذا الزايد نتركه نقتصر على القدر المتيقن إن كان له قدر متيقن، وإما إذا لم يكن له قدر متيقن نعطره واللفة ونخليه
في المكتب،
وين في الدفتر لو في المكتب حتى يتبين حتى هطلع فيه. نقرأ هذا.
دلالة المتن في ما
يا متن، مو هذا المتن،
لا هذا
المتن ضربت الزهراء على متونها، لا مرادنا
أن الله تعالى
ملعون بالملعون ملعون الوالدين لا حد يسمع.
فيما تقدم من الغرض لدراسة
المتن، من العرض لدراسة المتن،
أنا عندي الغرض
الغرض.
أي. الغرض انت عندك العرض
شون
هاي
عندك الغرض والعرض الغرض
بس الضارات
عندك صح
رأينا فرقا تاما بين القرآن والحديث وكذلك في دراسة تحقيق المتن رأينا بعض الفرق بينهما
فيما تقدم من الغرض لدراسة المتن رأينا فرقا تاما بين القرآن والحديث شنو الفرق
المتن
دراسة السند أكو فرقي وكذلك في دراسة تحقيق المتن رأينا بعض الفرق بينهما الآن مثلا في القرآن خب ما بتصحح بعد ألفاظ احنا نقول من دون زيادة صحح الأصح القراءة الصحيحة أما في الحديث لا يحتاج تحقيق
أما هنا أعني في دراسة في دراسة دلالة المتن
دلالة المتن يقول هني ما يفترقوا
لا في مجال الدراسة ولا في مجال جوانبها
جوانب الدراسة جوانب.
وتنوع دراسة دلالة المتن على نوعين هما دراسة النص
إما دراسة النص وإما دراسة الظاهر
وذلك لأن اللفظ بطبيعتها
لأن الألفاظ بطبيعتها
لأن الألفاظ بطبيعتها قد تكون نصا في معانيها
وقد تكون ظاهرة وقد تكون مجملة ما أضاف إليه شيء
والنص هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد فقط ولا تحتمل دلالته على معنى آخر
تدري سيد قراءتك تشبه قراءة منه هذولين اللي يعرضوا رسمات توضيحية للأطفال هذه بقرته
يعني صحيح ولا مو صحيح
لا عادي يعني ونأخذ منها اللبن والجبن
أنا ما أحب أستعجل
لا حلو
والظاهر هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى واحد إلا إن دلالته على أحد معانيه أقوى من دلالته على المعنى
الآخر يعني أحد المعاني راجع بعد يضحك شيء هسه ما راح نخليك تكمل اذا هذا كل شيء يضحك
مو انت انت اللي فتك انا ما انتبه الرجال
درى عليه على احد معاني يعني احد المعاني راجح على المعنى الاخر نعم
دراسة النص وهي ودراسة النص بطبيعتها لا تتطلب أكثر من التأكد من أن اللفظ
بس تأكد أن هذا اللفظ نص لا يحتمل الخلاف هذا كافي بعد
في معناه وليس هو من نوع الظاهر وذلك لأن هذا النوع من التأكيد ينتهي
من التأكد عادة من ينهي عادة إلى القطع بإرادة المعنى الذي
هم بها خطأ
ينهي
ينتهي
أو ينتهي عادة
عادة إلى القطع بإرادة المعنى
الذي دل عليه والقطع حجة بمجرد أن أقطع خلاص حجة عقلي يقول حجة اعمل على وفقه
مثاله أولا من القرآن والذين يرمون المحصنات
المحصنات
ثم
من ذو المحصنات المتزوجات
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
أنت محصن عندك حصان لا ما عندك حصان
لا ما
عندك حصان
فجلدوهم
80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
يعني أبدا مدى الحياة
خلاص هذه نص في التأبيد
اللي يجي يتهم شخص بالباطل يتهم المرأة
يجلده وبعدين خلاص ما تقبل منه شهادة يروح يشهد بالمحكمة يقول له أنت مجلود مشي
يعني تطبق على أي شخص مجلود بعد ما يصير لو قل هذا
هذا اللي يرمي المحصنات شبيك أنت
واين جلدون
من هو اللي ما ينجلد
أكو واين جلدون أقصد هذول يعني
ينجلد وما تقبل منه شهادة وأولئك هم الفاسقون
ففي هذه الآية الكريمة يستفاد من كلمة
أبدا
حرمة قبول شهادة
مثل الحديث وشو أنه ما لن يفترق ما في أبدا لن تفيد التأبيد
لن يفترق أبدا
ما فيها
الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء حرمة مؤبدة
هذا ناس رايحين يشهدوا عند أمير المؤمنين فراحوا ثلاثة أربعة المفترض.
نعم.
راحوا ثلاثة وواحد ما جاء. ثلاثة انجلدوا. وهم راجعين في الطريق شافوا الرابع قال لهم وين قام من تروح بجلدك.
انحصار كلمتي ابدا في الدلاله على التأبيد والاستمرار.
لازم كلهم يروحوا جميع اربعتهم
يشهدوا نفس الشهاده.
اي نفس الشهاده
لانها نص في معنى التأبيد.
شوف لانها نص في معنى يعني ما تحتمل الخلاف.
ثانيا من الحديث المحرم
اذا تزوج. مو
تزوج
الانسان من يحرم هناك محظورات عليه. ما يشم الطيب، ما يغطي راسه، ما يغطي رجله، صح لو لا؟ شنو بعد؟ ما يصيد،
ما يدمي الجسد،
ما يقلم أظافره، ما يقص شعره، ومنها بعد شنو؟ ما يتزوج، ما يجامع، ما يقبل، ما ينظر نظرة محرمة. ولذلك بعضهم إذا دخل الطواف يريد يطوف مرة دوي قدامه.
شلون هالحالة؟
ما يصير يعني.
بعضهم عادي يقول لك أنا أمسكها، بعضهم ما يتحمل. تصير نظرة محرمة، شهوة، ولو لمسة يعني مشكلة. خذوها بس تكون طوفوها، خلوها ويا النسوان. أما أن أنا أطوفها مشكلة. بعد تختلف قابليات الناس، صح لا؟ لا، واحد من يصير قدامه مرته يفور الطوفان.
المحرم إذا
أو يقول لها خليش وراي الزمن.
المحرم إذا تزوج وهو يعلم أن
أكو ناس والعياذ بالله يدخل الطواف حتى بس يمني. إيه تلزز في النسوان. شنو بعد هي بعد في الطواف هذا خلط بلط بعد. شنو بعد شو تسوي؟ نشوف مرة ولازق فيها رجال من كثرة الزحمة. شو أنت الآن جنب الحضرة ساعات استحام هذا بعد هالشكل طواف وموجي وديك ومودي يصير هالشكل. زي شنو؟
لم تحل له أبدا
أبدا. شوف قال
في هذه الرواية الشريفة أيضا ينتهي إلى استمرار عدم حلية المرأة على المحرم الذي تزوجها في حالة إحرام.
يعقد عليه نقول له خلاص بعد حرمت عليكم. وهذه مصيبة، هذه مصيبة. يطلع لك إلى العمرة يقول أنا أفتهم في الحج وأفتهم في العمرة، عمرة مفردة مثل الأيام، ولا صلاة عدل ولا وضوء عدل ولا طواف عدل. ويرجع انت الان من احرمت صارت عليك محظورات الاحرام وما تقدر تحل من الاحرام الا بعد العمرة الصحيحة. فانت اذا عمرتك باطلة وقصرت ورجعت انت بعده، انت ما طفت عدل ولا سعيت عدل ولا صليت عدل، شلون يعني تحل من الاحرام؟ يرجع ويعقد، سوي عقد بينه وبين مرة يتزوج ويجيبوا أولاد، وبعد يا الله بعد سنين يلتفت.
هاي بعد الرجوع العقد؟
بعد ما رجع.
ايه؟
وهو بعده محرم الآن، يعتبر محرم شرعان.
ايه؟
يعتبره محرم
بعد محرم.
إذا عمرته مو صحيحة يعتبر بعده محرم، فما ما حرم عليك العقد. فإذا عقد صارت حرام مؤبدا. وهلا وياد اللي جايبينهم. واكو ناس يشكل قضايا كثيرة تعتمد بروحه من دون مرشد، يعتمدوا على سامحنا يا ربي. بعد هذا اللي نعرفه شنو سامحنا يا ربي؟ ما حد قال ليش أصلا تطلعي نسوان تطلع بوحدها أو شباب يطلعوا غير عمرة. كم قيمته هناك إذا بيطلع للعمرة؟ 200 ريال يعني كد 80,000 حتى ما توصل 100,000. يطلع عمرة يلا عمرة حتى جهال ياخذهم وياه. رايح عمرة خطيرة لهالدرجة الناس تستاهل بأحكام الله؟ تستاهل عادي.
زين شيخنا حتى لو هو ما عقد عقد بذينه بزوجته وبعدين جاب أطفال معدة،
مشكلة هذه؟
نفس المشكلة.
هي مشكلة إذا جاب أطفال، إذا عقد عليها وحرمت عليه مؤبدين يعني مشكلة. يعني العقد فيه إشكال. هذول عبارة شنو؟ وطشبها. أكو عوائل الشكل تزوجت وخلفت يا الله بعد فترة تعال شوف لنا حل. الحين شوف لك حل بعد ما طاح الفاس في الرأس.
وهو يعلم أن الزواج في حالة الإحرام حرام عليه، وذلك لأن كلمة أبدا نص نص الاستمرار والتأبيد
كما تقدم. أما دراسة الظاهر فقد وضع العلماء قواعد لتعيين ظواهر الألفاظ وتشخيصها، بحثوها ضمن العناوين التالية: الأوامر، هذه بحوث علم الأصول، صلي، لا تشرب الخمر، المفاهيم، كل جملة لها منطوق ومفهوم، عندنا مفهوم الشرط، عندنا مفهوم العدد، عندنا مفهوم الوصف، العام والخاص، المطلق والمقيد، كلها أبحاث راح نمر بها إن شاء الله. هذه كلها ترتبط بالظاهر، هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم؟ هل هذه الجملة ظاهرة في العموم؟ هل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب؟ هل صيغة النهي ظاهرة؟ شوف كلنا نعبر ظاهرة، شوف بداية الكتاب صيغة الأمر ظاهرة، يعني كلامنا كله ويا ظهورات، ما قاعد نتكلم عن نص، قاعد نتكلم عن ظاهر. شلون؟ والظهور إذا تالي أثبتنا مثلا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، تجي قاعدة أخرى وهو أن الظهور حجة. ليش الظهور حجة؟ قال ما أدري. ظهور حجة بسيرة العقلاء، سيرة التجاوب سيرة العقلاء، بس ليش سيرة العقلاء صارت حجة؟ لأن الشارع أمضاها، الشارع أقرها، هي سيرة العقلاء بحد نفسها مو حجة، لكن إذا أقر الشارع تقرير المعصوم من السنة، صح ولا لا؟
اقرأ يا سيدي. الطريقة العامة، والطريقة العامة لاستفادة الحكم من ظواهر القرآن والحديث هي أولا
تجيك صيغة الأمر تتأكد من ظهورها أنها ظاهرة في أي شيء، ظاهرة في الوجوب، خلاص صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. تالي تقول والظهور حجة، ينتهي إلى طبعا تتأكد من ماكو هناك قرينة تصرف هذا الظهور. قد صحيح صيغة الأمر أنت توصلت إلى أنها ظاهرة في الوجوب، لكن قد توجد هناك قرينة تصرفها إلى الاستحباب.
أن يتأكد من ظهور اللفظ في المعنى، وذلك لتطبيق
لتطبق عليه قاعدة الظهور،
وهي كل ظاهر حجة
التي ثبتت حجيتها بالبداهة لقيام
بناء العقلاء،
سيرة العقلاء
وسيرتهم الاجتماعية على الأخذ بالظواهر.
العقلاء هم العقلاء بما هم عقلاء، بغض النظر عن أديانهم، عن مللهم، عن أماكنهم، عن أزمنتهم، عقلاء بما هم عقلاء، في لا هم متشرعة، العقلاء بما هم متدينون.
في مجال التفاهم والمحاورات، والشارع المقدس أحد
العقلاء، الشارع أحد العقلاء، سيد العقلاء،
ولم يعرف
عنه أنه انتهج. والله لا تقول لي ترى الشارع عنده طريقة جديدة غير الطريقة اللي تسير عليها العقلاء، وحال حال العقلاء ايش راح يستخدم يعني. ولذلك احنا قلنا علم الأصول علم عرفي، علم عقلائي، بعض قواعد عقلائية موجودة عند الناس،
طريقة جديدة له في عالم التفاهم، وإنما المعروف عن أنه سار بنفس السيرة الاجتماعية للعقلاء.
نعم. ويتأكد بعد ذلك من عدم وجود ما يمنع من الأخذ به بالظاهر، يعني لا يوجد هناك قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب، فينتهى إلى تحصيل الحكم وهو المعنى الظاهر، كما سيتضح هذا أكثر عند استعراضنا قواعد تعيين الظواهر فيما يأتي. الأوامر يأتي عليها القول والكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.